إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أحداث غزوة فتح مكة. وهذا الحديث رواه أهل السير ومنهم ابن إسحاق رحمهم الله عن المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه، ووصلنا فيه إلى قوله: ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان. قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أذكركم وأربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة عقد صلحا بينه وبين قريش، وهو صلح الحديبية. وكان في بنود هذا الصلح أن توقف الحرب بين الطرفين لمدة 10 سنوات. وأيضا من بنود هذا الصلح أن أي قبيلة عربية أحبت أن تنضم إلى أحد الفريقين في الصلح لها ذلك. كان في العرب قبيلتان عدوتان، هما بنو بكر وخزاعة. فانضمت بنو بكر إلى قريش، وانضمت خزاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصارت هاتان القبيلتان بحكم الصلح صارتا متصالحتين، ما يجوز أحد ما يعتدي على الآخر. ولكن بعد مضي حوالي سنة ونصف من هذا العقد، غدرت بنو بكر بخزاعة، فهجموا عليهم وهم في الليل في الحرم في مكة، أو على طرف مكة، هجموا وقتلوهم. فهربوا، هربت خزاعة إلى مكة، إلى داخل مكة، فلحقوا بهم وقتلوا منهم حوالي 20 نفرا. قريش للأسف شاركت وغدرت بالرسول صلى الله عليه وسلم، وشاركت في قتل خزاعة، ولكن بالسر، لم تعلن القتال ولم تعلن الحرب، وإنما قالوا: هذا الليل وما يرانا محمد عليه الصلاة والسلام. فصاروا يشاركون بقتل خزاعة بالسر. لما انتهت تلك المجزرة، خزاعة أرسلت أيضا بالسر رجلين من مشايخها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرانه بما جرى عليهم، أن بني بكر غدروا، وأن قريشا أعانتهم على الغدر، مدوهم بالرجال وبالسلاح. طبعا قريش ما كانت ستسمح لأحد من خزاعة أن يخرج إلى النبي ويخبره عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه ما تريد أحد أن يفسد الصلح بينها وبين المسلمين. لأن قريشا في السنة الثامنة للهجرة، هذا الغدر كان في السنة الثامنة للهجرة في شهر شعبان، كانت في حالة من الضعف الكبير. فالمسلمون صاروا بعد سنة ونصف أقوياء، يمكن في السنة السادسة من الهجرة كانوا متساويين في القوة المادية، أما بعد سنة ونصف صار للمسلمين قوة أكبر من قريش. فاستطاعوا أن يفتحوا خيبر بلاد اليهود، واستطاعوا أن يغزوا الروم في عقر دارهم، وصار لهم قوة معنوية ومادية كبيرة. لذلك صارت قريش متخوفة من مواجهة المسلمين، ولا تريد لخزاعة أن تفسد الصلح بين قريش وبين المسلمين أبدا. فلذلك عزمت قريش على أن ترسل زعيمها أبا سفيان حتى يؤكد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يجي أحد يفسد الصلح بينهم وبين المسلمين. أبو سفيان هو منطلق إلى المدينة، شاف، رأى بديل بن ورقاء، هو شيخ خزاعة اللي راح أخبر النبي ورجع عليه الصلاة والسلام. فخاف أبو سفيان ما يكون أنه ذهب وأخبره، قال: وين كنت يا أبو بديل؟ قال له كنت هنا عم أتفحص أتفقد رعيتي. قال له طيب هل ذهبت إلى المدينة؟ قال له لا أبدا ما رحت إلى المدينة. بس أبو سفيان لم يصدقه، لأنه لما فحص روس راحلته وجد فيها التمر، بذور التمر، فأدرك أن بديلا كذب عليه وكان في المدينة. لذلك ذهب أبو سفيان إلى المدينة وهو متخوف من أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن ينقض العهد معهم ويريد أن يغزو قريشا في عقر دارها. كان متخوفا، كان همه أنه بس يثبت العقد، عقد الصلح، هذا هدفه اللي قريش بعثته من أجل يثبت عقد الصلح. ما بس هيك، وإذا يستطيع يزيد المدة بدل 10 سنوات يعمل 20 سنة. ماذا جرى؟ طبعا أبو سفيان لما ذهب إلى المدينة وين بده ينام؟ كان بنته أم حبيبة رضي الله عنها، كان تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوجها في السنة 7 الهجرة، يعني قبل سنة من مجيء أبي سفيان، قبل سنة كان الرسول قد تزوجها عليه الصلاة والسلام. وأم حبيبة طبعا كانت مسلمة مؤمنة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا جرى؟ طبعا دخل في بيت، دخل على يعني زار ابنته في بيتها، بينام عنده، ما عنده بيت آخر في المدينة. فدخل يقول، فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان. ماذا جرى بعد ذلك في الرواية؟ نتابع الرواية. يقول فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال لها والله يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت بهذا الفراش عني. يعني أبو سفيان لما زار ابنته في بيتها أم حبيبة رضي الله عنها، وإجا بده يجلس على فرشة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان له فرشة متواضعة من أدم حشوها ليف، فإجا بده يقعد عليها، ما كان عنده غيرها عليه الصلاة والسلام، إجا بده يقعد عليها فهي طوطه ما خلته يقعد، فهو استغرب موقفها، فقال يا بنتي أنا والله ما فهمت أنت ليش بعتي الفرشة، انه انت شفتيها ما انا من مقامي، يعني انا سيد قريش وزعيم قريش، ما انا من مقامي لان كثير متواضعه، ولا انا ولا شفتي ما بستاهل اقعد عليها، ماني فاهمه شو الوضع، ولا ما بستاهل اقعد عليها، ليش بعتي الفرشه؟ بدي افهم. فماذا اجابته؟ قالت هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت رجل مشرك، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له والله يا أبي لا، ما أنك أنت أكبر قيمة من هالفرشة، لا أنت لا تستاهل تعود عليها، يعني هذه فرشة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت إنسان مشرك، أنت إنسان مشرك، ما بتستاهل تعود على فرشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول لها؟ قال والله يا بنية لقد أصابك بعدي شر. قال لي اوه، قال لي تغيرتي كثير من بعدي، شوف شو صرت بيني وبينك هالعداوه. طبعا كان ابو سفيان ما شاف ام حبيبه من 15 سنه او اكثر، لان هي اسلمت في مكه، كان بعد البعث النبوي بحوالي 5 سنوات اسلمت، وذهبت هي وزوجها الى الحبشه، هاجرت فرارا بدينها، كانت تعذب وتضطهد في الدين، وابوها سيد قريش لا يستطيع ان يدافع عنها او لا يريد ان يدافع عنها، فأسلمت وسافرت إلى الحبشة فرارا بدينها، ومن هناك هاجرت إلى المدينة بعد أن تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ترى أباها إلا بعد 15 سنة. لذلك عملته بهذا الجفاء. فهنا شو ماذا يقول لها؟ قال بعدي تغيرت كثير يا بنتي من بعدي، هيك بتعاملي أباك، تعاملين أباك هكذا؟ فأجابته بهذا الجواب، قالت هذا فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما تستاهل تجلس عليه. فلما قال لها لقد أصابك بعدي شر، ماذا قالت له؟ قالت هداني الله للإسلام، وأنت سيد قومه وكبيرهم، وأنت يا أبتي سيد قومه وكبيرهم، فكيف يسقط عنك الدخول في الإسلام وتعبد حجرا لا يسمع ولا يبصر؟ قلت له يا أبي أنا ما تغيرت وما أصابني الشر من بعد غيابك 15 سنة، بل الحمد لله الله هداني لهذا الدين، وأنا بستغرب منك يا أبي أنه كيف أنت رجل كبير في العقل، كبير في الناس، سيد قومك وكيف يغيب عنك الإسلام بعدله ودينه ومنطقه وجماله وتوحيده؟ كيف يغيب عنك الإسلام ولا تؤمن به؟ تجي تعبد حجرا لا يسمع ولا يبصر، كيف هذا؟ ما عم بفهمك. فماذا يقول لها؟ قال: يا عجباه وهذا منك أيضا، يا عجباه وهذا منك أيضا، أترك دين آبائي وأتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوف، كمان هيدي صدمتين يا إلي، إنه عم تقولي لي تخاطبيني إني أترك ديني؟ يعني ما بس شلتي الفرشة، كمان عم تلوميني ليش إسن على دين آبائي؟ بدك إني أترك دين آبائي وأجدادي وأتبع دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ ثم قام من عندها، تركوا راه. ألا يمكن كمل الليلة ثم ذهب؟ لا يلزم أنه قام من عندها أنه دغري زعلوا قام، ولكن لا، يعني في اليوم الثاني تركها وغادرها. إلى أين ذهب؟ نتابع الرواية، يقول: ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا محمد عليه الصلاة والسلام، إني كنت غائبا في صلح الحديبية، فاشدد العهد وزدنا في المدة. طبعا أبو سفيان جاي بده يزيد في مدة الصلح وبده يثبت العقد، بس بده مبرر. إذا النبي عليه الصلاة والسلام سأله إنه ليش، طيب ما نحن عملنا عقد صلح ومدته 10 سنوات، إنه شو المعنى هلا جاي بدك تقول بدنا نثبت الصلح؟ شو صار؟ ليش؟ شو في؟ فدغري أعطى مبرر دغري، قال له: إني كنت غائبا في صلح الحديبية. يعني أنا تعرف إني أنا زعيم قريش، ولما وقع الصلح بينك وبين قريش أنا بتقديري لك كنت مسافر بالتجارة، ما حضرت الصلح، والآن جيت إلى المدينة حابب ليطمئن قلبك ويطمئن قلبي، بدنا نثبت العقد، يعني أنا الآن أبين لك أني موافق على الصلح، وإذا بتحب نزيد المدة 10 سنة ما عندي مشكلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فاهم ماذا يريد أبو سفيان. أبو سفيان قريش خايفين من أن يوصل للنبي خبر بأنه غدروا بخزاعة، فماذا قال له؟ قال: ألذلك جئت يا أبا سفيان؟ من شأنك جئت؟ قالوا: هذا هو الهدف مجيئي إلى المدينة. قال: هل كان من حدث قبلكم؟ طيب أنت جاي عم تطلب مني نأكد الصلح، لا صار شيء من طرفكم؟ يعني عملتوا شيء شغلة غلط نحو الصلح؟ قال: معاذ الله، نحن على عهدنا ووعدنا، نحن على عهدنا وصلحنا، لا نغير ولا نبدل. قالوا: أبدا ما صار شيء، نحن ما زلنا على صلح الحديبية، بس مثل ما قلت لك أنه أنا ما كنت موجود بالصلح، حابب ثبت الصلح أكثر بوجودي كوني أنا رئيس قريش. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، النبي ما جاوبه بشيء، لا قال له بدي ثبت ولا بدي أنقض ولا شيء، ما قال له شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يرد العهد عليهم بوجوههم لأن نقضوا العهد، بس لا يريد أن يخبره حتى لا يستعدوا للقتال، لأن كان من حكمته عليه الصلاة والسلام أنه يريد يدخل مكة مفاجأة حتى لا يضطروا إلى القتال فيسقط الدم في الحرم، كان يريد أن دغري يفاجئهم فيستسلموا فيأخذ مكة بدون قتال، فهذا كان أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أولا لأنها بلد حرام، ثاني شيء لأنهم قومه كان يحب لهم الهداية، ما يحب أن يقتلوا على الكفر. المهم لم يرد النبي عليه شيئا عليه الصلاة والسلام، لو قال له نعم استني على العهد وعلى الوعد كان التزم صلى الله عليه وسلم بكلمته، وما بده يقول له انه انا على العهد، ولا بده يقول له ما بقى بدي هالشغله كلها طلعتوا كذابين، سكت عليه الصلاة والسلام. فابو سفيان لم يسترح للجواب، النبي ما اجابه بشيء، ما اعطاه اللي يريده، فماذا فعل؟ تبع الروايه، فذهب الى ابي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرع عند أبي بكر أعز الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبي بكر الله يرضى عليك، كلم صاحبك أنه شو نحن بدنا أكثر من أنه نثبت صلح الحديبية ونزيد المدة شوي، روح كلمه، أنا حكيت معه ما جاوبني شيء، روح أنت كلمه بيحبك، يعني بركي بيسمع منك. فقال له أبو بكر: ما أنا بفاعل، ما بعمل شيء. قال له: ماني رايح. فقال له: قم أنت فأجر بين الناس. طيب إذا كان ما بدك تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب أنت وقف في المسجد وكل الناس بأنك تجير بين الناس، ما المراد هنا بالإجارة والجوار؟ ما ليس المراد به انه انا بحمي فلان، لا، هنا المعنى اخر، انه انا ابو بكر الصديق لا اريد حربا بين المسلمين وبين قريش، امنع الحرب وانا متكفل بمنعها، يعني انا كفيل الا تقوم حرب بين المسلمين وبين قريش، يعني وكل المسلمين بيحبوك يا ابو بكر، فاذا سمعوا منك انه انت ما بدك الحرب فالناس اللي محبتها لك تسمع منك. فهمان ابو بكر انه خايف، ابو سفيان خايف من الحرب وبده بس كلمه، اذا ما حصل من النبي عليه الصلاه والسلام بيحصل من ابي بكر، فماذا يجيبه؟ قال: جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان لا اجير بكلمه حتى يجير الرسول عليه الصلاه والسلام، ما اخرج عن طوعه. فعرف ابو سفيان ما في نوى، شو عمل؟ يقول: ثم ذهب الى عمر فكلمه، يعني كلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول له عمر؟ يقول له: أنا أشفع لك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو لم أجد إلا الذرة لجاهدتكم به. اللي بدك إني أنا روح أصلح بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ويطول الصلح، اللي أنا أصلا هذا الصلح ماني رغبان به، وبتمنى اليوم قبل بكرة ينتهي، ولو كان الأمر بيدي وما وجدت أحدا يقاتلكم إلا جيشا من النمل لقاتلتكم به. إذا ما لقيت حدا يقاتلكم إلا جيش من النمل بيغضوا بروبوتلكم، بس الأمر ما بإيدي، بإيد الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي رواية يقول له: وما كان من حلفنا متينا فقطعه الله. قالوا: إذا كان بدنا صلح أسأل الله أن يقطعه ما يتم. وما كان من حلفنا مقطوعا فلا وصله الله. هذه بعض الروايات. فهنا أبو سفيان طبعا ما عجبه جواب عمر أبدا، فقال: جزيت من ذي رحم شرا، يعني أنت في قرابة بيني وبينك ولو بعيدة بس هيك بتعاملني خير. تركه وانصرف. إلى أين ذهب؟ نتابع الرواية، يقول: ثم ذهب إلى علي رضي الله عنه فوجد عنده زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وعندها الحسن ابن علي يدب، غلام يدب بين يديها. راح إلى عند علي يطلب منه الشفاعة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فوجد فاطمة موجودة في المجلس، والحسن ابن علي كان عم يلعب قدامها. كان عمره الحسن رضي الله عنه حوالي 6 سنوات وقتها رضي الله عنه. فماذا يقول أبو سفيان؟ قال: يا علي، إنك أمس القوم بي رحما، وإني جئت في حاجة، فلا أرجع عنك ما جئت خائبا، فاشفع لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: يا علي، أنت أقرب الناس اللي كلمتهم لي بالرحم، كلمت أبو بكر ما نفع، كلمت عمر ما نفع، أنت أقربهم إلي بالرحم، فبتمنى عليك روح كلم الرسول عليه السلام يعطيني ما أريد، أنا ما بدي إلا الصلح يستمر ونزيده كمان بالمدة. طبعا الصحابه فهمانين شو صار، والغدر النبي اخبرهم، ما هن سمعوا كلام بديله وكلام عمرو بن سالم الخزاعي، كانوا في المسجد لما انشد شعره، عارفين الطبخه. فماذا يقول له علي؟ قال له: يا ابا سفيان، ويحك، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم على امر وما نستطيع ان نكلمه فيه. قال له: يا ابا سفيان، افهم المساله، الرسول عليه الصلاه والسلام ما جاوبك لأنه في شيء زعجه، في شيء بنفسه نيته، شيء ما نعرفين شو هو، بس ما فينا نقول له يرجع عنه، اللي بنفسه ما فينا نقول له يرجع عنه، يعني لمح له تلميح أنه الرسول زعلان، في شيء نفكر بأمر وما قلنا عنه، وما فينا نرجع نقول له نحن اللي ببالك منه ما تعمله، ما نعرفين شو فيه. طبعا هذا الجواب لم يقنع أبا سفيان، فماذا يفعل؟ يقول: فالتفت إلى فاطمة رضي الله عنها وقال لها: يا ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، هل لك أن تأمر بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ التفت إلى فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوجة علي رضي الله عنه، عم بيقول: يا فاطمة، في مجال تخلي ابنك الحسن يقوم بالمسجد ويقول أنا كفيل ألا تقع حرب بين المسلمين وبين قريش؟ فبيصير التاريخ سيسجلها له إلى يوم الدين. يعني عم يستغل الأمر بس بده يوصل للهدف. فماذا أجابته فاطمة رضي الله تعالى عنها؟ قالت: إن بني هذا لم يبلغ أن يجير بين الناس. هذا ابن لسه عمره 6 سنين، ما خرج يجير أحد أصلا، لأنه راشد ولا بالغ ولا شيء. ثم قالت له: ولا يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: لا أبني ولا غير أحد يستطيع أن يجير أحدا بدون إذن رسول الله أبي عليه الصلاة والسلام. كانت شديدة الغيرة والمحبة والحرص على الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت له: بسمح لا أبني ولا غير أبني يجير على كلمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يجير بدون إذن مهما كان. فماذا يقول لما انتهى فهم كل الشغلة؟ قال: يا أبا الحسن، يخاطب عليا يرقق له الخطاب، قال: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. قال له: يا عمي شو ها، ما بقى كل الأمور صارت شديدة علي، انصحني، أنا في ضيق، في أزمة، أعطيني نصيحتك. فماذا يقول له علي رضي الله عنه؟ قال: والله ما أعلم شيئا يغني، ما أعلم لك شيئا يغني عنك شيئا، ولكنك سيد بني كنانة، فقم أنت فأجر بين الناس ثم انصرف إلى مكة. لما استعطف عليا قال له: يا أبو الحسن، ولو يعني ما في، أنا بأزمة الآن، الجماعة بقريش بعثوني لحل المشكلة، ما طلعت بجواب، أعطيني جواب، أعطيني حل. قال له: والله ماني عارف شو بدي أقول لك، ماني عارف شو بدي أقول لك، بس في شغلة جربها. قال له: شو هي؟ قال له: أنت سيد بني كنانة، يعني كنانة قبيلة كبيرة من العرب، قريش اصلا بطن من بطون كنانه، يعني ابو سفيان قرشي ومن كنانه، يعني مثل ما بيقولوا من اسياد كنانه وقريش. فقال له: انت معروف بين العرب، قم بالمسجد قل للناس اني كفيل الا تقع حرب بين قريش وبين المسلمين، فان شاء الله لعله خير، وروح بعدين الى مكه. فقال له ابو سفيان: هل ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال له: هالشيء بينفعني؟ ممكن؟ فصدقه عليه. قال: لا والله لا أظنه، ولكني لا أجد لك غير ذلك. قال له: بتعتقد هالشيء بينفعني؟ قال له: ما بينفعك. طيب ليش ما بينفعه؟ لأنه هو بيقول أنا كفيل ما تقع حرب بين المسلمين بين قريش. طيب أنت كفيل على قريش، وأصلا قريش ما بدها حرب، بس أنت مين المسلمين بيرد عليك؟ لك لما سأل عليا قال له: ممكن انتفع بهالكلمة؟ قال له: ما بتنفعك شيء، لما حدا طايقك أصلا من المسلمين. فلكن قال له: ما ماني شايف غير هالطريقه، يعني اخر حل، جرب روح جرب. فخرج ابو سفيان الى المسجد النبوي يعني، فقال: ايها الناس، اني اجرت بين الناس، انا كفيل الا تقع حرب بين المسلمين وبين قريش. وفي احدى الروايات انه ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام في بيته، لان ما كان موجود وقته، فقال له: يا محمد عليه الصلاه والسلام، اني اجرت بين الناس. فقال له عليه الصلاة والسلام: هذا قولك يا أبا حنظلة، يعني إذا أنت أجرت هذا شأنك، بس أنا ما بحكي شيء، يعني أنت تتكفل شأنك، بس أنا ما بحكي شيء، ما أكرك على هذا الكلمة، أنت بتحكي شأنك، بس أنا ما بعطي كلمتي. ثم رجع أبو سفيان إلى مكة إلى قريش. فلما يقول المسور يقول: لما قدم على قريش قالوا: ما وراءك؟ شو عملت يا أبو سفيان؟ إن شاء الله خير. قال: جئت محمدا صلى الله عليه وسلم فكلمته فلم يرد علي شيئا، ثم جئت أبا بكر فكلمته فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت عمر فكلمته فوجدته أدنى العدو، يعني هذا طلع عدو لنا عمر الخطاب، ثم جئت عليا فوجدته ألين الناس، فأشار علي أن أجير بين الناس ففعلت. فماذا قال له لما قال له: نصحني هالنصيحة، أقوم بالمسجد وجير بين الناس ففعلت. فقالوا له: وهل أجاز ذلك لك محمد عليه الصلاة والسلام؟ الرسول وافقك على الإجازة على الجوار هذا؟ أنت أجرت، أن تكفلت أنه ما تكون حرب، الرسول أقرك؟ قال لك: أنا معك؟ قال: لا. قال: والله ما يغني عنك ما فعلت شيئا، وما نرى الرجل إلا لعب بك. يعني بيقولوا له هالكلام ما قالوا طعمه، اللي عملته ما بيعمل شيء ما دام محمد عليه الصلاة والسلام ما وافق. أنت أصلا شو عندك بينهم طاعة؟ ما لك طاعة عليهم للمسلمين؟ شو بتقول أنا كفيل يا مسلمين ما تقع حرب بينكم من قريش؟ ليش أنت بتمون عليهم؟ قالوا له: ما دام الرسول لم يوافق عليه الصلاة والسلام كلامك ما قالوا طعمه، وعلي بن أبي طالب ضحك عليك، بهالكلمة عملك مسخرة بين الناس. قال والله لم أجد غير ذلك، ما بإيدي إلا هالشيء، هذا اللي طلع بإيدي يا جماعة. أقف عند هذا القدر من الرواية إخوة الإسلام، نأخذ بعض الفوائد بعون الله تعالى. الفائدة الأولى إخوة الإسلام أنه في بعض العلماء استشكلوا هذا الأمر، أنه أم حبيبة رضي الله عنها لما دخل عليها أبوها، أنه كيف يعني ما خلته يقعد على الفرشة، أنه قالوا هذا يخالف ما أمر به الإسلام من مصاحبة الوالدين بالمعروف ولو كان مشركين. يقول تعالى وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قالوا هذه منا معاملة للأب الاحترام والمعروف. وقالوا الرواية ضعيفة من جهة السند، لذلك ما بنأخذ فيها. واستشهدوا بقصة أخرى أن أسماء أخت عائشة رضي الله عنهما لما أمها جاءتها وهي مشركة بدت تنام عندها، فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أن أصلها، يعني وهي راغبة وهي مشركة، أصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. قال نعم فوتي على بيتك وأكرميها لو كانت مشركة. فقالوا كيف الرسول يقول هذا لأسماء ثم أم حبيبة بتنفر بأبوها وبتعاملوا هالمعاملة؟ ننتبه للجواب يا أخي الإسلام. أول شيء هذا الحديث مشهور عند أهل السير، كل أهل السير رووه، وحتى يعني كتبه مشيخنا مثل الشيخ ابن القيم الجوزية وغيرهم من مشيخنا الكرام، كلهم كتبوا هذا الحديث في سيرهم. فالحديث مشهور عند أهل المغازي، وشهرة الحديث تغني عن إسناده. هذه مسألة. أما العلماء اللي قالوا أن هذا يناقض ما أمر به الإسلام من حسن مصاحبة الأهل بالمعروف، نقول لهم أنتم لم تفرقوا بين مسألتين. مسألة الأولى أم أسماء المشركة لما زارت ابنتها، هذه امرأة مشركة صحيح، بس منع حرب على الإسلام وجاءت في عهد الصلح. نعم في صلح الحديبية جاءت تزور أسماء، بس هذه امرأة عادية مشركة لنفسها، بس منع محاربة. أما أبو سفيان شأنه مختلف، أبو سفيان يعني قاد الحرب ضد الإسلام والمسلمين بعد غزوة بدر بعد ما مات أبو جهل، قادها أبو سفيان سنوات ضد الإسلام والمسلمين، كان رأس الحرب ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما الآن غدرت قريش بخزاعة جاء يرقع غدرهم ويخدع المسلمين. لذلك هذا محد لله ورسوله، من هو رجل مشرك بس، هذا محارب للدين، محارب لله، محارب للرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك أم حبيبة ما قلت له ما فوتك على البيت، فوتوا تفضل، بس أرادت تظهر له بعد الجفاء الجفاء حتى تفهموا أنك أنت ما زلت مشركا محاربا لله ورسوله، أنا مبغض لك، ما بتيجي بتبوسه وبيبوسها وما كأنه في شيء، هذا ليس من صفات الإيمان والمؤمنين. لذلك نصحته، الدليل على هذا الأمل أن نصحته، قلت له أبي أنت عندك عقل، السكر تعبد الحجر لا يسمع ولا يبصر، ليش ما بتدخل بالإسلام؟ لذلك هذا من صفات المؤمنين. يقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. الآية الكريمة يقول تعالى لا يمكن تجد ناس يقول نؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا صحيحا في قلوبهم الإيمان، ثم تجد في قلوبهم محبة لمن حارب الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر أي إيمانا صحيحا يودون أي يحبون من حد الله ورسوله أي من حارب الله والرسول ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. لذلك ما فعلته أم حبيبة أظهرت بعض الجفاء لأبيها من باب إظهار البغض اللي أمر الله تعالى به نحو المحاربين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم يأخذ الإسلام هذه جزء من الفائدة من كلمة أم حبيبة رضي الله عنها، بس إذا بدنا نطبقها على واقعنا اللي نعيش فيه اليوم. اليوم في بعض الأنظمة العربية وغير العربية اللي حاربت الله والرسول صلى الله عليه وسلم حرب علنية، حرب علنية، وقتلوا في المسلمين، قتلوا منهم مئات الآلاف وشردوا منهم الملايين، وكانت طرابلس عن بكرة أبيها إلا القليل، كانت معادية لهذا النظام، ما كان في أحد هنا يصنع نظام خيرا إلا بالسر أو مستخفيا. وفجأة بعد فترة بلشنا نسمع، ما بنسمع من العوام فقط، حتى من الإسلاميين، من بعض الإسلاميين، من بعض الإسلاميين صرنا نسمع أنهم يتواصلون مع هذا النظام المجرم ويرسلون إليه رسائل المودة والمحبة والوفاء والثناء على مواقفه. فقلنا يا جماعة شو اللي تغير؟ يعني ما نفهم عليكم، شو تغير؟ لماذا تراجعتم في مواقفكم هذه؟ لماذا بدلتم مواقفكم؟ يعني هل النظام تاب إلى الله واعتذر عن قتل مليون مسلم وتشريد 10 ملايين؟ هل تاب واعتذر حتى قبلتم توبته؟ قالوا لا، ولكن الرجل يقاوم إسرائيل يا أخي، وأنتم بالسياسة ما عندكم خبرة مثلنا. الرجل يقاوم إسرائيل، ما عندكم خبرة مثلنا في المواقف. طيب نقول لهم أنه أنتم الآن اكتشفتوا أنه يقاوم إسرائيل، من كام سنة لما كنتم تنزلون معنا بالمظاهرات والاعتصامات ما كنتم شايفينه بيقاوم إسرائيل؟ الآن هذا شيء جديد اكتشفتموه، ولا رأيتم أن الرياح تجري معه، خاصة بعد ما بعض الدول خانت الله ورسوله، شفتم الرياح تجري لصالحه، فصرتم بدكم تحافظوا على مصالحكم ومراكزكم وتتحسسون رؤوسكم، تحفظون رؤوسكم من أن تقطع. لذلك يا إخوة الإسلام، الله سبحانه وتعالى يبين أن الناس إذا رأيت الناس ولو كانوا إسلاميين يوالون ويظهرون المودة لمن حارب الله ورسوله علنا، فاعلم أنهم من المنافقين. يقول الله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ما تصدق كلامهم، مقاومة ما مقاومة، والآن اكتشفنا كله كذب، كل القضية بدهم يحافظوا على مصالحهم الدنيوية وبدهم يحموا رؤوسهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، من خوف ما تنقلب الأمور تتغير السياسة ويرجعوا يدخلوا على بلدنا كما كانوا. طيب يا جماعة نقول لهم، يعني الآن للأسف أحيانا الإنسان يبدل موقفه فيستحي، يخجل، يعني بيدل، يعني مخبي راسه. لا، القوم ما يستحون، يعني علنا يقولون يعني نحن عندنا موقف وعندنا حكمة ودرسنا الأمر دراسة جيدة، وما نحن يعني مثل اللي غرروا بالشباب وتسرعوا والله يتوب عليهم ويهديهم، نحن عندنا حكمة ودراسة. نقول: وين كانت حكمتكم لما مرة سألناكم أنه أنتم تؤيدون هذه الثورة؟ فكان جوابهم، شو كان جوابهم؟ قالوا: عيب يسأل هذا السؤال، أنه نحن نؤيد ولا لا نؤيد؟ نحن ركن من أركان الثورة وأصل من أصولها، نحن اللي أشعلنا الثورة. شوف كيف كان جوابهم في بداية الثورة، كيف الآن صار جوابه. يقول تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فكان جواب الله عليهم: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قلت تعالى: إن شاء الله سيأتي النصر والفتح لهذه الأمة، وهؤلاء سيعيرون بغدرهم وخيانتهم ونكسهم للعهود وخيانتهم لدماء المسلمين. هذه الفائدة الأولى من قصة أم حبيبة. أخوة سامي، في فوائد كثيرة، في إسا فائدتين أو ثلاثة، بس رأيت الوقت قد طال، أقف عند هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.